إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي كتب على خلقه الموت وجعل لنا في ذكر الصالحين عزاء وسلوى، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحبة، ها نحن اليوم نفتتح هذا المسجد المبارك المسمى باسم فاطمة بنت أحمد قاسم رحمها الله تعالى، نتحدث اليوم عن هذه الفقيدة الغالية، امرأة صالحة نحسبها والله حسيبها. قد كانت في حياتها نبعا من الخير وعنوانا للطاعة ونموذجا يحتذى في البر والإحسان. عاشت تحب الخير للناس وبذلت عمرها في طاعة الله ومرضاته، وكانت تفيض على من حولها بالحب والحنان والعطاء والإحسان. لقد تركت بصمات طيبة لا تنسى وأثرا عميقا في قلوب من عرفوها، فكل من التقاها أو عرفها أو عرفتها إلا شهد لها بحسن الخلق وطيب المعشر وصفاء القلب. كانت من الذين إذا ذكروا ذكر الخير معهم، واليوم ونحن نفتقدها لا نملك إلا أن ندعو لها بقلوب صادقة أن يجعل الله قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرفع درجاتها بها ويجمعنا بها في الفردوس الأعلى ومن نحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وإننا اليوم نجتمع على الدعاء لها بأن تكون من أهل هذا الحديث الشريف، وأن يكتب الله لها أجر هذا المسجد المبارك، فهذا من الصدقة الجارية. ولا شك أن هذه الصدقة الجارية هي بفضل الله ثم بسبب زوجها وأولادها، لا حرمهم الله الأجر والمثوبة والبر والصلة. وأسأل الله أن يثقل ميزان حسناتها ويجعلها من الفائزين بالجنة. اللهم اجعلها من سكان الفردوس الأعلى، وارزقها لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعل كل خير فعلته نورا يضيء قبرها، وكل بر قدمته سببا لرفعة درجاتها. اللهم اربط على قلوب أهلها وذويها واملأ قلوبهم بالسكينة والرضا. أيها الأحبة، نحن وإياكم مع موعد مع فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى في محاضرة له بعنوان فضل بناء المسجد، والذي ما إن قدمنا له الدعوة بالحضور إلا واستعد للحضور ومشاركتنا هذه الفرحة، ولسانه يفيض بالدعوات والتبريكات والرحمة لصاحبة المسجد. ونقول له: كتب الله أجر مساعيكم وخطواتكم، فليتفضل مشكورا ماجورا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هنيئا لمن ذكر بخير بعد أن يرحل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. هذه من دعوة خليل الله ونبيه إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن تذكر بخير بعد أن ترحل. وسمعتم ما ذكره المقدم الشيخ أحمد وفقنا الله وإياه جميعا من ثناء الناس على هذه المرأة الصالحة المباركة، نحسبها كذلك، والله حسيبنا جميعا ولا نزكي على الله أحدا، فهنيئا لها هذا الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى على جنازة ودعا في صلاته على الجنازة للذي يعني كان ميتا، قال الراوي فتمنيت أنه أنا من كثرة ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعي لواحد منا بخير يحمد الله ويشكر ولا يغتر بذلك، وإنما يفرح، يفرح لأن الناس يثنون عليه خيرا، عقال الناس ولله الحمد والمنة، إذا أثنوا عليك خيرا فهذه بشرى، تلك عاجل بشرى المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، نكثر من الدعاء لأمواتنا وأموات المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فهنيئا، أعداد لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، فلنكن من أهل الذكاء ومن أهل الفطنة، نستغفر للمؤمنين وخاصة القرابة، القرابة الذين كانوا على رأسهم سببا في وجودك بعد الله تبارك. الوالدان، يقول ربنا جل في علاه: أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير، هما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى، فإياك إياك أن تنساهما، أن تشغلك الدنيا عنهما. يقول سفيان رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، قال: من أدى الفرائض الخمس فقد أدى شكر الله تبارك وتعالى، ومن دعا لوالديه في الفرائض الخمس فقد أدى شكرهما. جعلها على لسانك دائما: اللهم اغفر لي ولوالدي. أي دعاء كان، ولكن تدعو لوالديك سواء كانا موجودين أو قد ارتحلا من الدنيا، وإذا كانا قد ارتحلا فهما أحوج ما يكون إلى دعائك. وسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح، سواء كان ذكرا أو أنثى، الولد يشمل الاثنين، الابن والبنت، يدعو له. فلا ننسى قرابتنا، خاصة الوالدان، حتى ولو كنت في يعني كبر السن وكذا، كان سببا في وجودك أيضا أنت أيها الكبير بعد الله تبارك وتعالى، فإياك بتقادم العهد تنساهما. هكذا ينبغي، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعندما تتذكر في طفولتك وكيف كان يرعيانك، كيف كان يهتم بك، يخافان عليك، يطعمانك، يفعلان كل ما يستطيعان من أجلك أيها الولد، فلا تنسهما، أكثر من الدعاء لهما، وخاصة في أوقات استجابة الدعاء. إذا أقدرك الله تبارك وتعالى على قيام الليل فاجعل أكثر النصيب لهما بالدعاء بالرحمة، بأن يجعل الله عز وجل قبريهما روضتين من رياض الجنة، لأنه سترحل أنت كذلك من هذه الدنيا، وسيهيئ الله عز وجل لك من يذكرك بخير، من يدعو لك. فإياك أن تفرط في هذا الباب العظيم، باب الأم وباب الأب، وردت فيهما أحاديث كثيرة. لما خطب رجل امرأة فأبت، فخطبها غيره فوافقت، قال: فغرت عليها فقتلتها. الآن يستفتي حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فأول ما سأله ابن عباس: ألك أم؟ أول السؤال: ألك أم؟ قال: لا. قال: فاستغفر وأكثر من عمل الخير. قال له عطاء تلميذ ابن عباس: ما سر سؤالك عن الأم؟
قال ما أجد عملا، يعني يكثر، ما الذي قدم عليه هذا من قتل نفس لا يحل قتلها. قال ما أجد لذلك كفارة إلا بر الأم. بر الأم أمر عظيم، وكذلك الأب. فإياك أن تنسى، لا تشغلك الدنيا عن هذين. أسأل الله يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. والله ينبغي لنا أن نجعلهما نصب أعيننا دائما وأبدا. أيها المباركون، فضل بناء المساجد فضل عظيم. وقبل ذلك الله تبارك وتعالى يخاطبنا في كتابه فيقول، وقوله الحق: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أي إنفاق تنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى أبشر به خيرا، لأنك تنفقه لله ومن أجل الله، لا تريد رياء ولا سمعة ولا مدحة ولا ليقال فلان جواد، وإنما تنفق ذلك لله تبارك وتعالى. وهذا قرض تقرضه ربك الغني الجواد سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فدائما بادر بالإحسان، ابذل من مالك فهو مال الله. جئت إلى هذه الدنيا لا تملك من حطامها شيئا، جئت عريان لا عندك شيء، والله عز وجل هيأ لك من يكفلك، وهيأ لك من يكون سببا في حياتك بعد توفيقه جل في علاه وبعد أمره. فإياك أن تنسى ذلك. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، وعد من الله جل في علاه، لا تخف أن هذا المال الذي تنفقه ستصبح مفلسا، والله أرقام فقد تراها، وإلا البركة يجعل الله عز وجل لك بركة في البقية أكثر مما ذهب منك. لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة، وزعت النبي صلى الله عليه وسلم وزعها، وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام، فقال وسأل عائشة: ما بقي لنا منها؟ قالت: كتفها، الكتف بقي. فقال: بقي كلها إلا كتفها، يعني الذي تصدقنا به هو الذي بقي، تقدم لنا في الآخرة نجده. وأما الذي أكلناه، وإن كان يؤجر الإنسان إذا أكل واستعان بالله تبارك وتعالى وتقوى به على الطاعة، لكن الذي يبذله هنيئا له. نحرص دائما على البذل وعلى العطاء وعلى الجود، ونعلم أن الله تبارك وتعالى يخلفنا خيرا، لأنه وعد ووعده الحق، فلا تخف الضيعة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة. هذا الولد الذي الآن أنت تريد أن تهيئ له الحياة الرغيدة والعيش الهنيئة، أحيانا يجعلك بخيلا وجبانا. إذا فيه معركة وجهاد في سبيل الله خفت عليهم، على الأولاد. وإذا فيه إنفاق تقول: إن أنفقت جاع أولادي، فيجعلك جبانا وبخيلا. فالإنسان ينفق. وسمعنا وعد ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. إياك أن توعي كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيوعى عليك. إذا أمسكت المال لا يجعل الله لك فيه بركة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. دعاء من ملكين كريمين. فلا تخف الضيعة، وأنفق واستعن بالله، ولكن أخلص لله تبارك وتعالى حتى لا تفلس يوم القدوم على الله جل في علاه. اجعل هذه النفقة لله ومن أجله سبحانه وتعالى. أيها المباركون، قد يقول قائل أنا أحاول أني مثلا أضمن مستقبل أولادي وكذا وكذا، ويبخل على نفسه فيقدم لها شيئا. الولد مضنون، يعني قد يكون صالحا وقد يكون عكس ذلك، قد يكون ينشغل بعد موتك، وأيضا قد يكون بعد موتك يموت مباشرة. فقدم لنفسك أنت، استعن بالله تبارك وتعالى، ولا تخف الضيعة لا عليك ولا على أولادك ومن تعول، فيخلفك الله خيرا، وتقدم لنفسك أنت أيضا. فإياك أن تقول أنا إن شاء الله إذا كذا رحلت الأولاد، ما يدريك، والله لا يدري أحدنا ما يصنع أولاده بعده. فدائما نقدم لأنفسنا ونضع بذرة خير، منها تعليم أولادنا الصدقة عنا. أنت إذا علمته أنت تعلمه حكما من أحكام الإسلام، أنه من جزاء والدك عليك ووالدتك أن تحسن إليهما بعد رحيلهما. نعلم أولادنا مثل ذلك، لأن دين الله تبارك وتعالى يعلمنا ذلك. ولا يعني ذلك أنك أنت تريد حظا لنفسك، لا والله، أنت تريد أن تعلم أولادك ليكونوا على علم. فدائما إذا جلسنا مع الأولاد، بعض الناس يخاف من سيرة الموت، الموت آتينا آتينا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإذا كنت تتحدث عنه لا يتقدم ولا يتأخر. بل إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هذه من لذات، لأن الإنسان أحيانا يغفل، وخاصة مع هذه الأجهزة التي بين أيدينا نقلبها ليل نهار، كبار وصغار، ذكور وإناث. علينا دائما أن نتذكر الموت، وأن الموت باب وكل الناس داخله، لا بد أن ندخل، نسأل الله يختم لنا بالحسنى. فعندما تذكر أولادك وأنك سترحل، ذكرهم بأن يجعلوا لك من الإحسان ما يجعلون، لأنك أحسنت إليهم، أحسنت إليهم بتربيتهم، باختيار أمهم قبل ذلك، وأنت تسدد وتقارب بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فأنت الآن مال مالك، المال الذي بين يديك ولك تتصرف فيه، قدم لنفسك. قلت لكم ولنفسي قبلكم، الولد مظنون قد ينساك، وكم قد رأينا عفى الله عنا جميعا وغفر لنا ينشغل في هذه الدنيا، تشغله الوظائف، تشغله كذا الضيعات وغيرها. فإياك أن تكون مرتبطا أنت به، قدم لنفسك قبل رحيلك من هذه الدنيا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجده وافرا بفضل من الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أن تجحف بأولادك أو أن تظلمهم، لا والله، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك انتذر ورثتك أغنيا خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، بل لك أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للوالدين وللأولاد. انظر إلى القرابة، قد يموت لك قريب لا يكون له من الولد أحد، قد يكون فقيرا، قد يكون كذا وكذا وكذا، أنت كذلك كن محسنا لقرابتك. كم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يوصي ربنا تبارك وتعالى بذي القربى، فلا نغفل عن آيات كتاب الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه كانت له حديقة وبستان، وكانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ماء عذبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذه الحديقة وهذا البستان ويشرب منها، وفيها من النخيل ما فيها. فلما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني الشيء الذي تحبه، لا تذهب إلى الشيء الذي لا تريده وتتصدق به، وإذا أعطيته تأخذه وأنت يعني لا تريده، وإنما الحاجة التي ألجأتك إلى ذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، هذه الحديقة وهذا البستان، وإني أجعلها بعد، انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف يفهمون كتاب الله عز وجل، كيف يتدبرون المعاني، يعرفون مراد ربنا جل في علا. قال: أحب الأموال عندي هذه، وإني أجعلها في سبيل الله أتبرع بها. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وجهه، وجهه أن يجعلها في قرابته، فقال: أفعل يا رسول الله، لأنها وصية ناصح أمين عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن يخاف الواحد منا أن يتصدق لقريبه حتى لا يحسده، يقول: لو تصدقت عليه وهذا قريبي قال عنده أموال، تصدق عليه، فإن الصدقة على القريب لها أجران كما ذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: صدقة وصلة. وتلك التي تتصدق بها على غير القريب لها أجر واحد، العاقل يريد الأجرين. فتصدق على قرابتك وأنفق مما أعطاك الله من مال الله، ليس المال ماله وإنما هو مال الله تبارك وتعالى. فإياك أن تكون يعني شحيحا على قرابتك، إنما ابذل واستعن بالله تبارك وتعالى، وستكون بأمر الله جل في علاه في ظل صدقتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، يعني في ذلك اليوم الذي فيه أهوال وكروب وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين، هذا الرجل المتصدق في ظل صدقته فضل من الله عظيم. فلا نخف، وإنما نبذل ونستعين بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يخلفنا خيرا. الله عز وجل أيها المباركون فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمن على بعض، بل فضل بعض الأنبياء على بعض، كما قال وقوله الحق: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمما فضله الله تبارك وتعالى المساجد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع، وفي رواية خير البلاد، فقال: مساجدها. وسئل عليه الصلاة والسلام عن شرها قال: أسواقها. لأسواق، لما يشوب الأسواق من الغش ومن الخديعة ومن الأيمان الكاذبة أحيانا والعياذ بالله، ويركز فيها الشيطان رايته كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما تختار لقريبك بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى تبنيه، هنيئا لك، هنيئا لك، تلك الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. فإياك، إياك إن كنت تستطيع أن تتردد في هذا الأمر العظيم، هذا والله توفيق من الله وإحسان، أنت تحسن إلى من أحسن إليه، سواء كانت زوجة وقد أحسنت إليك، وكل واحد عاقل يعرف قيمة الزوجة، المنصف يعرف قيمة الزوجة، وأن الدنيا متاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير متاعها الزوجة الصالحة. تخرج آمن مطمئن، تسافر وتعود، تحفظك، تربي لك أولادك، أعمال لا يستطيع الرجال أن يقوموا بها تقوم بها تلك المرأة الضعيفة. وعلى ذلك أحيانا لا تسلم، لكن الكريم يكرمها، الكريم يعرف لها قيمتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لخديجة، وهذا مثال فقط، بل يعرف لزوجاته كلهن قيمتهن ومكانتهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة ذكرا طيبا مباركا، حتى تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة وما رأيتها، ما رأتها لكن من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليها ويقول رزقت حبه عليه الصلاة والسلام. نحن الآن الواحد يبخل أن يقول لزوجه أحبك أو كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رزقت حبها ورزقه الله الولد منها. فانظروا إلى كيف يثمر التعامل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني. انظر ماذا واجهته، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. انظر إلى الكلمات الطيبات المباركات تثبته على ما هو عليه، وقد ثبته الله قبل ذلك لكن كانت سببا في ذلك. أنت لا يخزيك الله أبدا تقول له، لأنه صاحب الإحسان وصاحب المعروف عليه الصلاة والسلام حتى قبل نبوته تهيئة من الله عز وجل. فالمرأة الصالحة من نعم الله تبارك وتعالى. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير ذات مرة فتذاكر بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما أنزل الله عز وجل في الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها، كما قال الله عز وجل تكون عذابا عليهم لأنهم أبوا أن يخرجوا ما أفرضه الله عز وجل في هذا. فالصحابة خافوا قالوا أنزل في الذهب والفضة ما أنزل. فسمع عمر ذلكم الحوار فقال أنا آتيكم بخبره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، فيقول الناس ماذا نكتنز، يعني ماذا نجمع الآن، إذا الذهب والفضة فيها خطر على صاحبها إذا لم يؤدي زكاتها وما أوجب الله عز وجل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتنز قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه ودنياه فهذا خير ما اكتنز الناس. هذا دليل على أن الزوجة الصالحة من خير ما يكتنز العباد. نحرص نثني على الزوجة خيرا لأنها تحسن إلينا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إياك أن تنسى العشرة والمعروف، وإنما اذكر بالجميل حتى تذكر بالجميل كذلك. وكذلك تحسن إذا ارتحلت الزوجة أو الأم أو البنت، كذلك الأب وغيره، أن تحسن إليهم تتذكر معروفهم وما أسدوه إليه من خير من إحسان حتى تكون من المحسنين. لماذا؟ لأن الله يحب المحسنين. فإذا قريب من قرابتنا أولا توفي بأمر الله عز وجل، رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين، أول ما نفعل نحتسب، نحتسب الأجر عند الله. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من قبضت صفيه من أهل الدنيا. الصفي الخليل الحبيب القريب الذي تحبه سواء كان أبا أو زوجا أو زوجة أو ولدا أو صديقا أو مؤمنا تحبه هكذا محبوبا لك في الله. فإذا قبضه الله تبارك وتعالى قال ثم احتسبه، قال الحمد لله، هذا بتقدير الله، لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يعترض على أقدار الله. يقول الله تبارك وتعالى ليس له جزاء عندي إلا الجنة. انظر ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وحزنك عليه وتشكيك وتسخطك لا يعيده إلى الدنيا إذا مات، انتهى الأجل. فدائما نفهم ما يقوله لنا ربنا تبارك وتعالى وما يوصينا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنفعل الخير للقرابة إذا رحلوا. وإذا استطعت أن تفعل لهم الخير وهم موجودون على وجه الأرض هنيئا لك، وأخبرهم بذلك حتى يفرحوا. عندما تأتي إلى أمك وإلى أبيك وتقول لها والله تصدقت بما اشتريته بريال بريالين وتصدقت به على نيتي وعلى نيتك يا أمي، والله تفرح بذلك كثيرا. فلما لا ندخل السعادة على أمهاتنا وعلى آبائنا؟ قلت لكم انشغلنا في هذه الدنيا كثيرا، الواحد منا قد لا يزور أباه ولا أمه فترة، والسبب الأعمال وكذا وكذا. هؤلاء لهم النصيب الأوفر في حياتك المفروض، فلا تقدم عليهما أحدا، وصل قرابتك، يجعل الله لك بركة في حياتك. من أراد أن يبسط له في رزقه يكثر ماله وينسأ له في أجله حتى في حياته يجعل الله له بركة، فليصل رحمه، وعلى رأس الرحم وفي مقدمتهم الوالدان، فمن أكرمه الله بوالديه موجودين الآن فلا يفرط، بابان عظيمان تشبث بهما. وإذا رحل ولله الحمد والمنة اشكر الله واحمده على ذلك وأكثر أيضا، فهما الآن بأشد الحاجة إليك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها الولد الصالح، أكثر لهما من الدعاء خاصة في سجوده. إذا قمت من الليل تذكرهما، تذكرهما وأحسن إليهما، فإن الله يحب المحسنين. أيها المباركون، قد يموت لنا قريب، وهذا القريب عزيز علينا، نريد أن نخدمه بشيء ما نستطيع لقلة ما في أيدينا، نسمع ما يوصينا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه حديث طويل، وفيه إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في مراض الله ويعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه في هذا المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. هذا الأول عنده مال وعنده علم، ويبذل هذا المال في مراض الله في كل شيء يرضي الله، هذا بأفضل المنازل، فهنيئا له. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، مسكين فقير لكن عنده علم وعنده بصيرة، يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان فهما في الأجر سواء. يعني أنه صادقا، متى ما يسر الله لك في يديك أموال تبني لقريبك هذا وتتصدق عنه وتأتي بالأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى من أجل قريبك، فأنت وصاحب العلم والمال في الأجر سواء، فضل من الله عظيم. فإياك أن تبخل على نفسك حتى وأنت لا تنفق، ما أخرجت من مالك شيئا لأنك ما تملك، إنه النية الصادقة وأبشر بخير. إذن بناء المساجد أيها المباركون من أعظم القربات وأفضلها مما يقدمه المكلف من ذكر وأنثى إلى قريبه الذي رحل من هذه الدنيا. ولذا يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الصدقة الجارية، في الحديث صدقة جارية، قال: الصدقة الجارية من أوسعها وأعمها وأنفعها وأفضلها بناء المساجد. تبني مسجد لله تبارك وتعالى، تنوي به، أدخل معك من مات من قرابتك، اجعلهم شركاء معك، ولا تخاف أنه ينقص، أنت الآن في تجارة مع الله الجواد الكريم سبحانه وتعالى، أدخل من استطعت. قال: من أنفعها وأفضلها وأعمها بناء المساجد، لأن المساجد تقام فيها الصلوات. أنت كنت سببا في بناء دار من دور العبادة، مسجد ينادى فيه الله أكبر الله أكبر، ينادي فيه المؤذن وينادي الناس حي على الصلاة حي على الفلاح. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار. قال الصحابة فابتدرنا يريدون يعرفون من هذا. فإذا راعي غنم في غنمه يؤذن، فما بالك في بيت من بيوت الله يرفع ويصدح بالأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وأنت كنت سببا بعد الله عز وجل في بناء هذا البيت، هنيئا لك ورب الكعبة. هذه هي ورب الكعبة، هي التجارة الرابحة مع ربنا جل في علاه. قال رحمه الله: لأن المساجد تقام فيها الصلوات وقراءة القرآن. انظر لما يأتي واحد وأنت في سبب في بناء هذا ويجلس فيقرأ القرآن، يجلس فيتدارس القرآن مع غيره. قال: ودروس العلم، إذا كان تفتح فيها حلقات لتحفيظ القرآن وكذلك ليتعلم شرع ربنا تبارك وتعالى، وأنت سبب في ذلك، هنيئا لك تلك التجارة مع ربنا تبارك وتعالى. اللهم أخلص النية، أخلص النية وجاهد نفسك. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي. تعرف الواحد يحب المدح أحيانا، يحب كذا، لكن يجاهد نفسه، يسأل الله، يتضرع، ينكسر بين يدي ربه أن يجعل الله عز وجل عمله خالصا وكذلك موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بناء المساجد من أفضل القربات، بل هو سبب لدخول الجنة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي لا يخفى على شريف علمكم ونسمعه كثيرا، قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وأنت تتعامل مع الجواد الكريم جل في علاه، بيوت الجنة شيء لا يوصف، فيها غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فيها غرف كما وصف الله عز وجل ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في هذا الباب العظيم: حتى البخيل ينفك عنه بخله، يذهب. لماذا؟ لأنه يريد التجارة مع الله جل في علاه. فانظر من بنى لله بيتا هنيئا له والله، نغبطه على ذلك ونود أن نكون نحن من بنى حتى نشاركه في الأجر، لأن النية الصادقة علمها عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا النيات الصادقة. ينبغي لنا والله دائما وأبدا أن نلاحظ هذا الباب العظيم. ذكر النووي علينا وعليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث أن من بنى لله بيتا، يعني في مسجدا في الدنيا، بنى الله له بيتا في الجنة، أن فضل هذا البيت الذي يبنيه الله تبارك وتعالى له في الجنة كفضل المسجد على بيوت الناس العادية، له ميزة، له علامة. لماذا؟ لأنه بنى لله تبارك وتعالى بيتا. وأيضا يقول فيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، معه مسكن في الجنة، إذن لا بد أن يدخل. فبناء المساجد سبب بأمر الله تبارك وتعالى في دخول الجنة بعد رحمة الله. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. فلنحرص على هذه التجارة ولا نفرر. تعرفون أحيانا نصرف الأموال في أشياء تعود علينا وبالا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. فاحرص على التجارة الرابحة مع ربك تبارك وتعالى، واعلم أن هذا المال وإن رأيته رأي عين يذهب من حسابك، إلا هو أنه يبقى أرصد لك عند الله تبارك وتعالى، تبقى لك بيوت في الجنة. فاستعن بالله تبارك وتعالى، وإياك إياك أن يأتيك الشيطان فيجعلك بخيلا، بخيلا في الأعمال التي ترفعك وترفع مقامك ودرجاتك عند ربنا جل في علاه. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه، قطاه طائر صغير يضع بيضه الصغير أيضا في أعشاش صغيرة، ولو كمفحص قطاه بنى الله له، أو في رواية أو أصغر، أصغر من مفحص القطاع عشها هذا، قال بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فانظر إلى جود الله، انظر إلى كرم الله تبارك وتعالى. قالوا في معنى كمفحص قطاع أن يشترك جماعة في بناء مسجد، بعض الناس عندهم تفكير أنه أبني أنا وحدي أو لا ما يبنى لي بيت. لا، جود الله واسع، كرمه كبير جل في علاه. فإذا جيء لك وأنت لا تستطيع أن تبني مسجدا، حاول أن تشارك غيرك وأبشر بخير، الأجر عند الله لا يضيع أبدا. قالوا أن يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر، مفحص القطاع. وقالوا أيضا أو أن يزيد في المسجد، يعني قد يكون مسجد صغير ويأتي يزيد فيه قليلا ولو كمفحص قطاع، بنى الله له بيتا في الجنة كذلك، فضل من الله عظيم. فإياك أن يغزوك الشيطان ويثبطك عن فعل الخير فترى ويصرف هذا المال ربما في وجوه شر، نسأل الله السلامة والعافية. فإياك أن تترك وجوه الخير، وجوه البر التي وصى بها ربنا تبارك وتعالى ووصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجة أيضا وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله، انظروا الذي يلحقك من عملك يعني بعد رحيلك من هذه الدنيا وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره. إذا تستطيع، ونحن نحمد الله ونشكره نستخدم هذه الوسائل بين أيدينا، فإذا وجدت معلومة طيبة مباركة في دين الله تبارك وتعالى تتأكد من صحتها ومن مصدرها، أرسلها، أرسلها. إذا كنت لا تستطيع أن تميز بين الغث والسمين وكذا، عرضها على من تجد فيه خيرا، إمام المسجد، والدك، كذا كذا، حتى تنشر شيئا صحيحا، حتى لا تنشر بدعة تعمي بها قلوب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إنما تأكد من ذلك ثم بعد ذلك انشر. وإياك، إياك أن تستمع إلى تلك الرسائل التي يقال فيها فلان ما أرسلها فاحترق بيته، فلان كذا مات ولده، هذا كله كذب، وهذا من أجل أن يخوف الناس فقط، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: وولدا صالحا تركه. هذا مما يلحق الميت من ذكر وأنثى بعد موته، الولد الصالح، كما في الحديث الذي سبق. قال عليه الصلاة والسلام: أو مصحفا ورثه. تورث مصحفا، ما يقرأ في هذا المصحف إلا ولك أجر. قال عليه الصلاة والسلام: أو بيتا لابن السبيل بناه، أو مسجدا بناه. وهذا الشاهد معنا، هذا مما يلحقك بعد موتك ورحيلك من الدنيا إذا بنيت مسجدا، فاحرص، احرص كل الحرص إذا كنت تستطيع ألا تفرط في هذه التجارة الرابحة مع ربك تبارك وتعالى. قال: أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. فهذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنحرص عليها، نحرص عليها. أبواب الخير كثيرة ولله الحمد والمنة، تحتاج منا إلى اطلاع وإلى علم وإلى سؤال أهل العلم كذلك. تذهب إلى العالم الرباني وتقول له: عندي مال كذا، قل أو كثر، أريد أن أصرفه في وجوه الخير، فإنه يرشدك إلى كل خير بفضل من الله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان يظن أنه كذا ويعود عليه وبالا. فدائما نسأل العلماء حتى فيما أردنا إنفاقه وبذله في سبيل الله حتى نكون على بصيرة. إذن المسجد الذي يبنى مما يتركه العبد، بل المكلف من ذكر وأنثى بعد موته، فلنحرص، نحرص كل الحرص. عامر المسجد وعمارة المسجد إما أن تكون حسية أو معنوية. الحسية ببنائه وتنظيفه وتطيبه كما سيأتي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنوية أن تكون من عمار المسجد، تكون من أهل الصف الأول، تكون ممن يدرك تكبيرة الإحرام لا يتأخر عنها. ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما أذن من 30 سنة إلا وهو داخل المسجد، ونحن كل وقت نسمع الأذان نقول: الآن أذن قليل ونذهب قليل، ربما فاتتك الركعة الأولى، وربما فاتت الصلاة، وربما وربما. فنحرص ونقرأ، نقرأ في سير السلف، نقرأ في حياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام ومن جاء على إثرهم واقتدى بهم عليهم رحمة الله ورضوانه، حتى نستعد وحتى نحاكي مثل هؤلاء. فالذي يعمر بيوت الله تبارك وتعالى له عند الله عز وجل مقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة، انظر في أرض المحشر، يقول الله عز وجل: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي يا رب أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ انظر إذا بنيت مسجدا أنت وكنت سببا بعد الله عز وجل في أن يأتي هؤلاء عمار المساجد، لك أجور، لك أجور بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن هي تجارة رابحة، لا تقتصر على البناء فقط الذي نراه، بل أمور كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما بدأ تعرفون بناء قباء، مسجد قباء، ثم مسجده عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الحرص، لأنه كان يعلم فيه الصحابة رضوان الله عليهم، يجتمع فيه بصحابته. هكذا ينبغي أن يكون المسجد منارة خير، ملتقى تحاب في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. تخيل أن تكون أنت سبب بأمر الله تبارك وتعالى في ماذا؟ في بناء هذا المسجد الذي يلتقي فيه الإخوة، يتحابون في الله ومن أجل الله، يتدارسون كتاب الله، يتلونه، يقرأ فلان على فلان، يذكرون الله عز وجل، يجلسون من بعد الفجر إلى الإشراق، ثم ينتظرون قليلا ثم يقومون فيصلون ركعتين ثم هنيئا لك، هنيئا لك يا باني المسجد. أجور عظيمة لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدم، أراد بناء مسجده، وكانت أرضه بستانا لبني النجار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنوني، يعني هات الثمن، كم تريدون فأدفع لكم، عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: يا رسول الله، لا نطلب ثمنه إلا من الله. هكذا ينبغي لنا أن ننظر إلى الحياة، ممر، والذي يبقى لنا عند الله تبارك وتعالى لا يضيع أبدا. أخلص فيه، أخلص فيه لله تبارك وتعالى وأبشر بخير. فانظر إلى هذا الآن إلى يومنا ذاك، وهو لبني النجار، الأرض ما نقص منها شيء، بل انظر إلى التوسعات التي، انظر، انظر، جزى الله دولتنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، والله لا يجحد هذا إلا جاهل وحاقد، نسأل الله السلامة. انظروا إلى عمارة الحرمين، انظروا إلى مكة، بلاطها يؤتى به من جزيرة من اليونان كما يذكر المختصون، تنزل أشعة الشمس عليه فتزيده هذه الأشعة الحارة برودة، هذه نعمة من الله علينا. انظر إلى المياه، انظر إلى الفرش الذي فيه، انظر إلى التكييف، انظر وكن منصفا. كثير من الناس يمر بهذا لا ينظر إليها وكأنه أعمى عنها، وما ينظر إلا إلى شيء يقع في كل الناس، يقول: عندنا معاصي، هات لنا زمن لم تكن فيه معاصي ونحن نذهب معك إن شاء الله على المريخ. هيا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه المعاصي أيضا، ألم يقيم الحدود عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله. ألم كان يؤتى برجل كان أكثر من يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد الله ويلقب بحمار، كان يؤتى به يشرب الخمر في زمن من؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة: منا الضارب بيده وبنعله وبثوبه. قال له رجل أخزاه الله: ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان، أما إنه يحب الله ورسوله. انظر شهادة، وهو رضي الله عنه وأرضاه كان يؤتى به في شرب الخمر. نحن يقولون لا، الآن عندكم معاصي، وما يرون ما يرون على الأرض كلها إلا السعودية، إلا المملكة العربية السعودية بصريح العبارة، حقدا حقدا على التوحيد الذي عندنا. هل أحد منا قد رأى مسجدا من مساجد الله فيها قبر؟ والله ما رأيته، وأنتم كل واحد يجيب نفسه. هل رأينا ضريحا يطاف عليه يدعى من دون الله؟ والله أنا ما رأيت هذا. فنحمد الله على نعمة التوحيد. وأما المعاصي فهو والله فينا ليل نهار، فكل ابن آدم خطاء. ولكن تعرفون الحقد أحيانا والحسد، نعوذ بالله من ذلك. فدائما نحمد الله على النعم التي نحن فيها. فانظر إلى هذه الدولة، أيدها الله وأعزها وأعلى شأنها في الدنيا والآخرة. انظر إلى الحرمين، انظر إلى التوسعات التي ما مرت على مر التاريخ. والشاهد معنا أن الذي يبني بيتا من بيوت الله ويعتني به فهنيئا له، فهو في تجارة مع الله تبارك. ندعو لدولتنا، ندعو أن يعزها الله، ندعو لهم ليل نهار. فأنت في أمن وأمان، تخرج وأهلك في بيتك آمنين مطمئنين، تحفظ بأمر الله عز وجل، ثم بجهودهم وجهادهم فجزاهم الله عنا أطيب الجزاء وأوفاه. لا نكن من أهل أعوذ بالله العمى، العمى المفتعل. ما نرى إلا المعاصي، الحمد لله عندنا معاصي، وما سمعنا أحدا على منبر في يوم جمعة يقول للناس افعلوا الزنا أو افعلوا، والله ما سمعنا ولله الحمد لله. بل نسمع التحذير، وأن الربا حرام، وأن الزنا حرام، وأن الخمر حرام، لكن إذا وقع فيه بعض الناس، ولا بد أن يقع بعضهم، هذه سنة الله تبارك وتعالى. لو لم تذنبوا، يقول الله تبارك وتعالى، لأتيت بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. أنت تريد مجتمع بدون ذنوب؟ هذا من الغش والعياذ بالله. فإياك إياك، الآن يدندنون من خارج المملكة ويتباكون بدموع التماسيح، أنتم عندكم معاصي، وهو جالس بين المشركين، بين كل فضيحة وجالس منغمس فيها، ويقولون عندكم معاصي. فنحمد الله على نعمة الإسلام والتوحيد الخالص. والله أجل النعم في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. أمر عظيم، توحيد. فهم يحسدوننا على هذا. يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، فإياك أن تنطلي عليك الشبهات. فهذه كلها والله من حقدهم علينا وحسدهم لنا. نحن في نعيم نحمد الله ونشكره. انظروا مساجد كيف عامرة بالمصلين وبحلقات التحفيظ وبالعلم ودروس العلم. نحمد الله ونشكره. والله عز وجل يقول في كتابه ووعده الحق: لئن شكرتم لأزيدنكم. إياك أن تكفر النعم، لأن عذاب الله شديد. أيها المباركون، هؤلاء قلت لكم بنو النجار تبرعوا بحائطهم وبستانهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا ثمنا، أرادوا ثمنا من الله تبارك وتعالى. فبقي إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أجورهم تسير عند الله. فدائما نحرص على فعل الخير وعلى بذل الخير. وإذا كنت لا تستطيع فدل الناس على ذلك. إذا عرفت رجلا موسرا عنده مال ويبحث عن مكان، وتعرف رجل عنده مثلا أرض أو عنده كذا ويريد عليها مسجدا أو فعل خير، دله عليه. ففي صحيح مسلم يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هذا هو الذكاء، هذه هي الفطنة، هذه هي استخدام ما أكرم الله عز وجل به بني آدم. ولقد كرمنا أعطاهم عقولا، نحمد الله ونشكره. فكن من أهل الدلالة على الخير. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمرنا بها أن تنظف وتطيب. هنيئا لمن يهتم ببيت الله تبارك وتعالى. يعني لا يصل الحد إلى البناء وتترك، استعن بالله. المرأة السوداء، الحديث في الصحيحين، وفي رواية شاب كان يقم المسجد، وفي رواية كانت تقم المسجد. انظر فقط تكنسه، تبعد ما فيه. فلما ماتت هذه المرأة افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، فقالوا يا رسول الله ماتت. قال هلا آذنتموني، أخبرتموني بموتها، لماذا عظم شأنها؟ وكان العمل الذي تعمل تقم المسجد، تنظم بيت من بيوت الله. لأنهم قالوا يا رسول الله كان وقت القائلة في الظهيرة ما أردنا، وفي رواية في الليل. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، دلوني على قبرها. وذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فأنت هذا العمل إذا استطعت فافعل، ما استطعت يمكنك أن تؤجر غيرك، تدفع له مبلغا يسيرا فينظف المسجد. نحمد الله ونشكره، كثير من جوامعنا ومساجدنا صيانة، تأتي تنظف وتعطي الحمد لله منظفات، هذا من فضل الله علينا. فدائما نشكر نعم الله، نشكر نعم الله حتى تقر. تقول العرب النعم إذا شكرت قرت، تقر عندك وتثبت، وإذا كفرت فرت، تفر منك، يعطيها الله لآخرين. فإياك إياك أن تكون سببا في سلب الله لك لهذه النعم بسبب ما كسبت يداك، وإنما كن حريصا وادعو الله عز وجل وتضرع بين يديه، أظهر مسكنتك أن يعينك على بقاء هذه النعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا وأن يزيدنا من فضله. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله في حديث عائشة ببناء المساجد في الدور، يعني في القبائل. وتعرفون الحمد لله الآن ما تدخل حيا من أحيائنا إلا وفيه مسجد وفيه جامع، والله وهذا من نعم الله علينا. لا تخاف فيه قبر يعبد من دون الله، ولا نحمد الله ونشكره، لكن نحتاج أن نتحدث بنعم الله علينا. نحن لا نقول ذلك مفاخرة على أن نحتقر الناس، لا والله، إلا نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. كم من البلدان الإسلامية تدخل مسجدا ترى عمارته يعني تندهش من رؤيتها، وفيها كم قبر يقولون لولي صالح، ويقولون بل يحلفون به والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا الشرك الأصغر والكفر الأصغر. أما إذا عظم المحلوب كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك فهذا يخرج من ملة الإسلام. بعضهم لو تقول له احلف بالله يحلف، لكن برأس فلان من الناس أو كذا يخاف. انظر يعظمونه أكثر من تعظيمه من لله، تعالى الله عن ذلك. فدائما نتنبه إلى النعم التي ننغمس فيها، نحمد الله ونشكره. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء المسجد، فأنت شارك، شارك ولو برأيك، شارك ولو شيئا يسيرا. مر معنا كمفحص قطاع، لا تظن أنه لابد أن كل المال تتبرع به أو لا أجر لك، لا والله، فضل الله واسع، فضل الله عظيم. يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. انظر إلى من يعمر مساجد الله، العمارة الحسية والمعنوية، وكن حريصا على الأمرين. إذا ما استطعت البناء وما عندك من المال، مر معنا النية الصادقة فهما في الأجر سواء. وأما العمارة المعنوية فاحرص أن تكون من أهل الصف الأول فيها، وأن تكون من الذاكرين الله تبارك وتعالى والذاكرات في المساجد. تحرص على أن تجلس، أن تكون من أعمدة المسجد. وإياك والتأخير حتى ولو في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وما يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا داخل المسجد، احرص على الصف الأول، احرص على النداء الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني ما وجدوا إلا أن يستهموا يعملوا قرعة، من يؤذن ومن يكون في الصف الأول لاستهموا. لعظم أجر هذين الأمرين العظيمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. عظيم. اليوم تقول له مؤذن يقول ارتباط في بيت من بيوت الله، هنيئا له، أنت مرابط في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، أنت تنادي الناس إلى الصلاة، تناديهم فتأخذ أجر من صلى لك بكل تأذين 60 حسنة وبكل إقامة 30، كما ذكر ذلك. بل يوم القيامة أطول الناس أعناقا المؤذنون، لهم ميزة يقول شراح الحديث، أعناقهم طويلة يعرفون بها. وقال بعضهم: يشرئبون للعطايا التي أعطاهم الله إياها، ينظرون كالذي ينظر من بعيد ماذا أعد له. لماذا؟ لعظيم ما كانوا يقدمون، وهم نداؤهم للناس أن أقبلوا إلى الصلاة. فإياك أن تفرق في الأعمال الصالحة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المساجد بيوت الله تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. المساجد لها ميزة يحبها الله تبارك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انظر ما صفات هؤلاء الرجال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، يخافون القدوم على الله عز وجل، تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوما عبوسا قمطريرا. لا بد أن نتنبه، لا بد أن نكون بفضل من الله عز وجل من أهل قراءة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، التفاسير المعتبرة وشراح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العمارة، عمارة المساجد، لا تكون بالبناء فقط، لا تقتصر على ذلك، حتى بتنظيفها، وبأن تكون من أعمدة المسجد، أن تكون حريصا. وإياك، إياك، تعرفون بعض الناس يأتي من البيت وكأنه طبعا في بيته له الحرية، يأمر فلان وكذا، هذا يريد فلان يقيم الصلاة، يريد هذا يوضع في هذا المكان. إياك، إياك، إياك أن تكون من أهل الاختلاف حتى في بيت الله تبارك. كن من أهل اللحمة، المحبة للآخرين، يعني فيه مسؤول عن المسجد، إمامه، مؤذنه، الذي يخدمه، هؤلاء شاورهم، إذا عندك الحمد لله يقبلون ذلك، لكن تريد هذا يكون في هذه الزاوية وهذا أفضل يكون هذا، وكأنك في بيتك، هذا بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فكن إذا دخلت المسجد نسيت الدنيا، أنت مقبل على الله عز وجل، أنت تناجي ربك جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة مودع كأنه آخر صلاة يصليها. هذه من وصاياه عليه الصلاة. وأنت تأتي تريد فلان يفعل كذا وفلان يتقدم وترفع صوتك، هذه بيوت الله عز وجل لها احترامها ولها تقديرها، فلا ترفع صوتك، وإنما تكون رحيما بالناس، حتى ولو كنت على علم، معلما لهم، لينا بهم، رفيقا رحيما، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أخطأ المخطئ توجهه وتعدله، ولكن برحمة. لما الصحابي رضوان الله عليه يصلي، عطس رجل في الصلاة، فقال العاطس الحمد لله، وهذه سنة، لكن لما قال الحمد لله سمعه هذا، فقال له يرحمك الله، شمته، فنظر إليه الصحابة رضوان على جلالتهم وقدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: واثك لأمياه، يعني ليت أمي ثكلتني ضيعتني في فلاه، ولا أكون في هذا الموقف، كما نقول الآن الأرض تنشق وتبلعني ولا أكون في هذا الموقف. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني صمت. قال: فلما انفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما مثله قبله ولا بعده، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتم، ما أنظر، ولكن قال له وجهه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا، يعني تشمت واحد وكذا وكذا، إنما هي الذكر والتسبيح والقراءة. انظر إلى التوجيه الرحيم، هذا هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فلنحرص، نحرص كل الحرص أن نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام. سئلت اللجنة الدائمة، إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة، يعني مشاركة، فهل تعتبر صدقة جارية لكل شخص منهم؟ فأجابوا: بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها، حتى النية أو نواها إذا حسنت النية، وكان هذا المال من كسب طيب. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاحرص على هذه النية العظيمة، واحرص على أن لو تأتي للمسجد بشيء يسير، قد الواحد منا يعني يأتي بعلبة فاين، يقول الآن يرون فلان يراني أو كذا أو كذا، يقول انظر البخيل ما جاء إلا ب... تعال بها، لها عند الله ميزان، ما تضيع عند الله. نحن نقرأ في قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة قال بعض أهل العلم الذي إذا فتحت النافذة ورأيت مع ضوء الشمس رداد بصير، هذه الذرة، يعني أي عمل تعمله لله تخلص فيه أبشر فيه بخير. فإياك أن تنظر للناس ولحكمهم وتنتظر أن يعني يقولون كذا، أنك بخيل، أنك كريم، أنك، اعمل لله وأبشر بخير، اعمل لله وأبشر بخير. أيضا أيها المكلف، كن سببا من الأسباب، إذا أعطاك الله من المال ما أعطاك، وادخل في هذه التجارة، في بناء المسجد، في المشاركة فيه، لأن هذا المسجد إذا قام بفضل من الله تبارك وتعالى تضاعفت لك الأجور، تضاعفت لك الأجور، وقت أذان دقيقتان، تضاعفت لك الأجور، لأن الله تبارك وتعالى جعل أجورا لمن يأتي إلى المسجد. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، خرج المسجد ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، واديان في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، ناقة سمينة عظيمة مما ينظر إليها ويحرص على امتلاكها في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني يذهب فقط الوادي ويأتي بثنتين. فقالوا: يا رسول الله نحب ذلك، كلنا يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ، في رواية يتعلم، آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث. فتخيل أنت صاحب هذا المسجد الذي قام ببنائه، وهذا يأتي فيتعلم فيه آيتين من كتاب الله، ويعلم آيتين ويقرأ آيتين، كيف إذا قرأ سورة كاملة؟ هنيئا لك، الأجور لك بأمر الله لا تضيع أبدا، لأنك كنت سببا في ذلك. فنحرص وننظر إلى أفق بعيد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي كتب على خلقه الموت وجعل لنا في ذكر الصالحين عزاء وسلوى، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحبة، ها نحن اليوم نفتتح هذا المسجد المبارك المسمى باسم فاطمة بنت أحمد قاسم رحمها الله تعالى، نتحدث اليوم عن هذه الفقيدة الغالية، امرأة صالحة نحسبها والله حسيبها، قد كانت في حياتها نبعا من الخير وعنوانا للطاعة ونموذجا يحتذى في البر والإحسان. عاشت تحب الخير للناس، وبذلت عمرها في طاعة الله ومرضاته، وكانت تفيض على من حولها بالحب والحنان والعطاء والإحسان. لقد تركت بصمات طيبة لا تنسى، وأثرا عميقا في قلوب من عرفوها، فكل من التقاها أو عرفها أو عرفتها إلا شهد لها بحسن الخلق وطيب المعشر وصفاء القلب. كانت من الذين إذا ذكروا ذكر الخير معهم، واليوم ونحن نفتقدها لا نملك إلا أن ندعو لها بقلوب صادقة أن يجعل الله قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرفع درجاتها بها ويجمعنا بها في الفردوس الأعلى ومن نحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وإننا اليوم نجتمع على الدعاء لها بأن تكون من أهل هذا الحديث الشريف، وأن يكتب الله لها أجر هذا المسجد المبارك، فهذا من الصدقة الجارية. ولا شك أن هذه الصدقة الجارية هي بفضل الله ثم بسبب زوجها وأولادها، لا حرمهم الله الأجر والمثوبة والبر والصلة. وأسأل الله أن يثقل ميزان حسناتها ويجعلها من الفائزين بالجنة. اللهم اجعلها من سكان الفردوس الأعلى، وارزقها لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعل كل خير فعلته نورا يضيء قبرها، وكل بر قدمته سببا لرفعة درجاتها. اللهم اربط على قلوب أهلها وذويها، واملأ قلوبهم بالسكينة والرضا. أيها الأحبة، نحن وإياكم مع موعد مع فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى في محاضرة له بعنوان فضل بناء المسجد، والذي ما إن قدمنا له الدعوة بالحضور إلا واستعد للحضور ومشاركتنا هذه الفرحة، ولسانه يفيض بالدعوات والتبريكات والرحمة لصاحبة المسجد. ونقول له: كتب الله أجر مساعيكم وخطواتكم، فليتفضل مشكورا ماجورا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هنيئا لمن ذكر بخير بعد أن يرحل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. هذه من دعوة خليل الله ونبيه إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن تذكر بخير بعد أن ترحل. وسمعتم ما ذكره المقدم الشيخ أحمد وفقنا الله وإياه جميعا من ثناء الناس على هذه المرأة الصالحة المباركة، نحسبها كذلك، والله حسيبنا جميعا، ولا نزكي على الله أحدا، فهنيئا لها هذا الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى على جنازة، ودعا في صلاته على الجنازة للذي يعني كان ميتا، قال الراوي: فتمنيت أنه أنا، من كثرة ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعي لواحد منا بخير يحمد الله ويشكر ولا يغتر بذلك، وإنما يفرح، يفرح لأن الناس يثنون عليه خيرا. عقال الناس ولله الحمد والمنة، إذا أثنوا عليك خيرا فهذه بشرى، تلك عاجل بشرى المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون،
نكثر من الدعاء لأمواتنا وأموات المسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فهنيئا، أعداد لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، فلنكن من أهل الذكاء ومن أهل الفطنة نستغفر للمؤمنين وخاصة القرابة، القرابة الذين كانوا على رأسهم سببا في وجودك بعد الله تبارك، الوالدان. يقول ربنا جل في علاه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى، فإياك إياك أن تنساهما، أن تشغلك الدنيا عنهما. يقول سفيان رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، قال: من أدى الفرائض الخمس فقد أدى شكر الله تبارك وتعالى، ومن دعا لوالديه في الفرائض الخمس فقد أدى شكرهما. جعلها على لسانك دائما: اللهم اغفر لي ولوالدي. أي دعاء كان، ولكن تدعو لوالديك سواء كان موجودين أو قد ارتحل من الدنيا، وإذا كان قد ارتحل فهما أحوج ما يكون إلى دعائك. وسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح، سواء كان ذكرا أو أنثى، الولد يشمل الاثنين الابن والبن، يدعو له. فلا ننسى قرابتنا، خاصة الوالدان، حتى ولو كنت في يعني كبر السن وكذا، كان سببا في وجودك أيضا أنت أيها الكبير بعد الله تبارك وتعالى، فإياك بتقادم العهد تنساهما. هكذا ينبغي، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعندما تتذكر في طفولتك وكيف كان يرعيانك، كيف كان يهتم بك، يخافان عليك، يطعمانك، يفعلان كل ما يستطيعان من أجلك أيها الولد، فلا تنسهما، أكثر من الدعاء لهما، وخاصة في أوقات استجابة الدعاء. إذا أقدرك الله تبارك وتعالى على قيام الليل فاجعل أكثر النصيب لهما بالدعاء بالرحمة، بأن يجعل الله عز وجل قبريهما روضتين من رياض الجنة، لأنه سترحل أنت كذلك من هذه الدنيا، وسيهيئ الله عز وجل لك من يذكرك بخير، من يدعو لك. فإياك أن تفرط في هذا الباب العظيم، باب الأم وباب الأب، وردت فيهما أحاديث كثيرة. لما خطب رجل امرأة فأبت، فخطبها غيره فوافقت، قال: فغرت عليها فقتلتها. الآن يستفتي حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فأول ما سأله ابن عباس: ألك أم؟ أول السؤال: ألك أم؟ قال: لا. قال: فاستغفر وأكثر من عمل الخير. قال له عطاء تلميذ ابن عباس: ما سر سؤالك عن الأم؟ قال: ما أجد عملا يعني يكثر، ما الذي قدم عليه هذا من قتل نفس لا يعني لا يحل قتلها. قال: ما أجد لذلك كفارة إلا بر الأم. بر الأم أمر عظيم، وكذلك الأب. فإياك إياك أن تنسى، لا تشغلك الدنيا عن هذين. أسأل الله يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، والله ينبغي لنا أن نجعلهما نصب أعيننا دائما وأبدا. أيها المباركون، فضل بناء المساجد فضل عظيم، وقبل ذلك الله تبارك وتعالى يخاطبنا في كتابه فيقول، وقوله الحق: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أي إنفاق تنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى أبشر به خيرا، لأنك تنفقه لله ومن أجل الله، لا تريد رياء ولا سمعة ولا مدحة ولا ليقال فلان جواد، وإنما تنفق ذلك لله تبارك وتعالى. وهذا قرض تقرضه ربك الغني الجواد سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فدائما بادر بالإحسان، ابذل من مالك فهو مال الله. جئت إلى هذه الدنيا لا تملك من حطامها شيئا، جئت عريان لا عندك شيء، والله عز وجل هيأ لك من يكفلك، وهيأ لك من يكون سببا في حياتك بعد توفيقه جل في علاه وبعد أمره، فإياك أن تنسى ذلك. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وعد من الله جل في علاه، لا تخف لا تخف أن هذا المال الذي تنفقه ستصبح مفلسا، والله أرقام فقد تراها، وإلا البركة يجعل الله عز وجل لك بركة في البقية أكثر مما ذهب منك. لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وزعت هذه الشاة، وزعت النبي صلى الله عليه وسلم وزعها وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام، فقال وسأل عائشة: ما بقي لنا منها؟ قالت: كتفها، الكتف بقي. فقال: بقي كلها إلا كتفها، يعني الذي تصدقنا به هو الذي بقي، تقدم لنا في الآخرة نجده، وأما الذي أكلناه، وإن كان يؤجر الإنسان إذا أكل واستعان بالله تبارك وتعالى وتقوى به على الطاعة، لكن الذي يبذله هنيئا له. نحرص دائما على البذل وعلى العطاء وعلى الجود، ونعلم أن الله تبارك وتعالى يخلفنا خيرا، لأنه وعد ووعده الحق، فلا تخف الضيعة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة. هذا الولد الذي الآن أنت تريد أن تهيئ له الحياة الرغيدة والعيش الهنيئة، أحيانا يجعلك بخيلا وجبانا. إذا فيه معركة وجهاد في سبيل الله خفت عليهم على الأولاد، وإذا فيه إنفاق تقول: إن أنفقت جاع أولادي، فيجعلك جبانا وبخيلا. فالإنسان ينفق، وسمعنا وعد ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، إياك أن توعي كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيوعى عليك إذا أمسكت المال لا يجعل الله لك فيه بركة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. دعاء من ملكين كريمين. فلا تخف الضيعة، وأنفق واستعن بالله، ولكن أخلص لله تبارك وتعالى حتى لا تفلس يوم القدوم على الله جل في علاه. اجعل هذه النفقة لله ومن أجله سبحانه وتعالى. أيها المباركون، قد يقول قائل: أنا أحاول أني مثلا أضمن مستقبل أولادي وكذا وكذا، ويبخل على نفسه فيقدم لها شيئا. الولد مضنون، يعني قد يكون صالحا وقد يكون عكس ذلك، قد يكون ينشغل بعد موتك، وأيضا قد يكون بعد موتك يموت مباشرة. فقدم لنفسك أنت، استعن بالله تبارك وتعالى، ولا تخف الضيعة، لا عليك ولا على أولادك ومن تعول، سيخلفك الله خيرا، وتقدم لنفسك أنت أيضا. فإياك أن تقول: أنا إن شاء الله إذا كذا رحلت الأولاد. ما يدريك، والله لا يدري أحدنا ما يصنع أولاده بعده. فدائما نقدم لأنفسنا ونضع بذرة خير، منها تعليم أولادنا الصدقة عنا. أنت إذا علمته أنت تعلمه حكما من أحكام الإسلام، أنه من جزاء والدك عليك ووالدتك أن تحسن إليهما بعد رحيلهما. نعلم أولادنا مثل ذلك، لأن دين الله تبارك وتعالى يعلمنا ذلك. ولا يعني ذلك أنك أنت تريد حظا لنفسك، لا والله، أنت تريد أن تعلم أولادك ليكونوا على علم. فدائما إذا جلسنا مع الأولاد، بعض الناس يخاف من سيرة الموت. الموت آتينا آتينا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإذا كنت تتحدث عنه لا يتقدم ولا يتأخر، بل إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هذه من لذات. لأن الإنسان أحيانا يغفل، وخاصة مع هذه الأجهزة التي بين أيدينا نقلبها ليل نهار، كبار وصغار، ذكور وإناث. علينا دائما أن نتذكر الموت، وأن الموت باب وكل الناس داخله، لا بد أن ندخل، نسأل الله يختم لنا بالحسنى. فعندما تذكر أولادك وأنك سترحل، ذكرهم بأن يجعلوا لك من الإحسان ما يجعلون، لأنك أحسنت إليهم، أحسنت إليهم بتربيتهم، باختيار أمهم قبل ذلك، وأنت تسدد وتقارب بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فأنت الآن مال مالك، المال الذي بين يديك هو لك، تتصرف فيه، قدم لنفسك. قلت لكم ولنفسي قبلكم، الولد مظنون، قد ينساك. وكم قد رأينا عفى الله عنا جميعا وغفر لنا ينشغل في هذه الدنيا، تشغله الوظائف، تشغله كذا، الضيعات وغيرها. فإياك أن تكون مرتبطا أنت به. قدم لنفسك قبل رحيلك من هذه الدنيا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجده وافرا بفضل من الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أن تجحف بأولادك أو أن تظلمهم، لا والله، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، بل لك أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للوالدين وللأولاد. انظر إلى القرابة، قد يموت لك قريب لا يكون له من الولد أحد، قد يكون فقيرا، قد يكون كذا وكذا وكذا. أنت كذلك كن محسنا لقرابتك. كم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يوصي ربنا تبارك وتعالى بذي القربى، فلا نغفل عن آيات كتاب الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه كانت له حديقة وبستان، وكانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ماء عذبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذه الحديقة وهذا البستان ويشرب منها، وفيها من النخيل ما فيها. فلما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني الشيء الذي تحبه، لا تذهب إلى الشيء الذي لا تريد وتتصدق به، وإذا أعطيته تأخذه وأنت يعني لا تريده، وإنما الحاجة التي ألجأتك إلى ذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحى، هذه الحديقة وهذا البستان، وإني أجعلها بعد، انظر انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف يفهمون كتاب الله عز وجل، كيف يتدبرون المعاني، يعرفون مراد ربنا جل في علاه. قال أحب الأموال عندي هذه، وإني أجعلها في سبيل الله أتبرع بها. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وجهه، وجهه أن يجعلها في قرابته. فقال أفعل يا رسول الله، لأنها وصية ناصح أمين عليه الصلاة والسلام، ونحن الآن يخاف الواحد منا أن يتصدق لقريبه حتى لا يحسده، يقول لو تصدقت عليه وهذا قريبي قال عنده أموال تصدق عليه. فإن الصدقة على القريب لها أجران كما ذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، صدقة وصلة. وتلك التي تتصدق بها على غير القريب لها أجر واحد، العاقل يريد الأجرين. فتصدق على قرابتك وأنفق مما أعطاك الله من مال الله، ليس المال مالك وإنما هو مال الله تبارك وتعالى. فإياك أن تكون يعني شحيحا على قرابتك، إنما ابذل واستعن بالله تبارك وتعالى، وستكون بأمر الله جل في علاه في ظل صدقتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، يعني في ذلك اليوم الذي فيه أهوال وكروب وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين، هذا الرجل المتصدق في ظل صدقته فضل من الله عظيم. فلا نخاف وإنما نبذل ونستعين بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يخلفنا خيرا. الله عز وجل أيها المباركون فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمن على بعض، بل فضل بعض الأنبياء على بعض، كما قال وقوله الحق تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمما فضله الله تبارك وتعالى المساجد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وفي رواية خير البلاد فقال مساجدها، وسئل عليه الصلاة والسلام عن شرها قال أسواقها، لأسواق لما يشوب الأسواق من الغش ومن الخديعة ومن الأيمان الكاذبة أحيانا والعياذ بالله، ويركز فيها الشيطان رايته كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما تختار لقريبك بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى تبنيه، هنيئا لك، هنيئا لك تلك الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. فإياك إياك إن كنت تستطيع أن تتردد في هذا الأمر العظيم، هذا والله توفيق من الله وإحسان، أنت تحسن إلى من أحسن إليه، سواء كانت زوجة وقد أحسنت إليك، وكل واحد عاقل يعرف قيمة الزوجة، المنصف يعرف قيمة الزوجة، وأن الدنيا متاع يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخير متاعها الزوجة الصالحة، تخرج آمن مطمئن، تسافر وتعود تحفظك، تربي لك أولادك، أعمال لا يستطيع الرجال أن يقوموا بها تكون بها تلك المرأة الضعيفة. وعلى ذلك أحيانا لا تسلم، لكن الكريم يكرمها، الكريم يعرف لها قيمتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لخديجة، وهذا مثال فقط، بل يعرف لزوجاته كلهن قيمتهن ومكانتهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة ذكرا طيبا مباركا، حتى تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة وما رأيتها، ما رأتها، لكن من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليها ويقول رزقت حبها عليه الصلاة والسلام. نحن الآن الواحد يبخل أن يقول لزوجه أحبك أو كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رزقت حبها ورزقه الله الولد منها. فانظروا إلى كيف يثمر التعامل. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني، انظر ماذا واجهته. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. انظر إلى الكلمات الطيبات المباركات تثبته على ما هو عليه، وقد ثبته الله قبل ذلك، لكن كانت سببا في ذلك. أنت لا يخزيك الله أبدا تقول له، لأنه صاحب الإحسان وصاحب المعروف عليه الصلاة والسلام حتى قبل نبوته تهيئة من الله عز وجل. فالمرأة الصالحة من نعم الله تبارك وتعالى. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير ذات مرة فتذاكر بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما أنزل الله عز وجل في الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها، كما قال الله عز وجل تكون عذابا عليهم لأنهم أبوا أن يخرجوا ما أفرضه الله عز وجل في هذا. فالصحابة خافوا قالوا أنزل في الذهب والفضة ما أنزل. فسمع عمر ذلكم الحوار فقال أنا آتيكم بخبره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، فيقول الناس ماذا نكتنز، يعني ماذا نجمع الآن، إذا الذهب والفضة فيها خطر على صاحبها إذا لم يؤدي زكاتها وما أوجب الله عز وجل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتنز قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه ودنياه فهذا خير ما اكتنز الناس. هذا دليل على أن الزوجة الصالحة من خير ما يكتنز العباد. نحرص نثني على الزوجة خيرا لأنها تحسن إلينا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إياك أن تنسى العشرة والمعروف، وإنما اذكر بالجميل حتى تذكر بالجميل كذلك. وكذلك تحسن إذا ارتحلت الزوجة أو الأم أو البنت، كذلك الأب وغيره، أن تحسن إليهم تتذكر معروفهم وما أسدوه إليه من خير من إحسان حتى تكون من المحسنين. لماذا؟ لأن الله يحب المحسنين. فإذا قريب من قرابتنا أولا توفي بأمر الله عز وجل، رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين، أول ما نفعل نحتسب الأجر عند الله. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من قبضت صفيه من أهل الدنيا. الصفي الخليل الحبيب القريب الذي تحبه سواء كان أبا أو زوجا أو زوجة أو ولدا أو صديقا أو مؤمنا تحبه هكذا محبوبا لك في الله. فإذا قبضه الله تبارك وتعالى قال ثم احتسبه، قال الحمد لله، هذا بتقدير الله، لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يعترض على أقدار الله. يقول الله تبارك وتعالى ليس له جزاء عندي إلا الجنة. انظر ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وحزنك عليه وتشكيك وتسخطك لا يعيده إلى الدنيا إذا مات، انتهى الأجل. فدائما نفهم ما يقوله لنا ربنا تبارك وتعالى وما يوصينا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنفعل الخير للقرابة إذا رحلوا. وإذا استطعت أن تفعل لهم الخير وهم موجودون على وجه الأرض هنيئا لك، وأخبرهم بذلك حتى يفرحوا. عندما تأتي إلى أمك وإلى أبيك وتقول لها والله تصدقت بما اشتريته بريال بريالين وتصدقت به على نيتي وعلى نيتك يا أمي، والله تفرح بذلك كثيرا. فلما لا ندخل السعادة على أمهاتنا وعلى آبائنا؟ قلت لكم انشغلنا في هذه الدنيا كثيرا، الواحد منا قد لا يزور أباه ولا أمه فترة، والسبب الأعمال وكذا وكذا. هؤلاء لهم النصيب الأوفر في حياتك المفروض، فلا تقدم عليهما أحدا، وصل قرابتك، يجعل الله لك بركة في حياتك. من أراد أن يبسط له في رزقه يكثر ماله وينسأ له في أجله حتى في حياته يجعل الله له بركة، فليصل رحمه. وعلى رأس الرحم وفي مقدمتهم الوالدان، ف فمن أكرمه الله بوالديه موجودين الآن فلا يفرق، بابان عظيمان تشبث بهما. وإذا رحل ولله الحمد والمنة اشكر الله واحمده على ذلك وأكثر أيضا، فهما الآن بأشد الحاجة إليك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها الولد الصالح، أكثر لهما من الدعاء خاصة في سجودك. إذا قمت من الليل تذكرهما، تذكرهما وأحسن إليهما، فإن الله يحب المحسنين. أيها المباركون، قد يموت لنا قريب، وهذا القريب عزيز علينا، نريد أن نخدمه بشيء ما نستطيع لقلة ما في أيدينا، نسمع ما يوصينا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه حديث طويل، وفيه إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في مراض الله ويعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه في هذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. هذا الأول عنده مال وعنده علم ويبذل هذا المال في مراض الله في كل شيء يرضي الله، هذا بأفضل المنازل، فهنيئا له. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، مسكين فقير لكن عنده علم وعنده بصيرة، يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان فهما في الأجر سواء. يعني أنوي صادقا، متى ما يسر الله لك في يديك أموال تبني لقريبك هذا وتتصدق عنه وتأتي بالأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى من أجل قريبك، فأنت وصاحب العلم والمال في الأجر سواء، فضل من الله عظيم. فإياك أن تبخل على نفسك حتى وأنت لا تنفق، ما أخرجت من مالك شيئا لأنك ما تملك، إنه النية الصادقة وأبشر بخير. إذن بناء المساجد أيها المباركون من أعظم القربات وأفضلها مما يقدمه المكلف من ذكر وأنثى إلى قريبه الذي رحل من هذه الدنيا. ولذا يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الصدقة الجارية، في الحديث صدقة جارية، قال: الصدقة الجارية من أوسعها وأعمها وأنفعها وأفضلها بناء المساجد. تبني مسجد لله تبارك وتعالى، تنوي به، أدخل معك من مات من قرابتك، اجعلهم شركاء معك، ولا تخاف أنه ينقص، أنت الآن في تجارة مع الله الجواد الكريم سبحانه وتعالى، أدخل من استطعت. قال: من أنفعها وأفضلها وأعمها بناء المساجد، لأن المساجد تقام فيها الصلوات. أنت كنت سببا في بناء دار من دور العبادة، مسجد ينادى فيه الله أكبر الله أكبر، ينادي فيه المؤذن وينادي الناس حي على الصلاة حي على الفلاح. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار. قال الصحابة: فابتدرنا، يريدون يعرفون من هذا، فإذا راعي غنم في غنمه يؤذن، فما بالك في بيت من بيوت الله يرفع ويصدح بالأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وأنت كنت سببا بعد الله عز وجل في بناء هذا البيت، هنيئا لك ورب الكعبة. هذه ورب الكعبة هي التجارة الرابحة مع ربنا جل في علاه. قال رحمه الله: لأن المساجد تقام فيها الصلوات وقراءة القرآن. انظر لما يأتي واحد وأنت في سبب في بناء هذا ويجلس فيقرأ القرآن، يجلس فيتدارس القرآن مع غيره. قال: ودروس العلم، إذا كان تفتح فيها حلقات لتحفيظ القرآن وكذلك ليتعلم شرع ربنا تبارك وتعالى وأنت سبب في ذلك، هنيئا لك تلك التجارة مع ربنا تبارك وتعالى. اللهم أخلص النية، أخلص النية وجاهد نفسك. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب عليه. تعرف الواحد يحب المدح أحيانا، يحب كذا، لكن يجاهد نفسه، يسأل الله، يتضرع، ينكسر بين يدي ربه أن يجعل الله عز وجل عمله خالصا وكذلك موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بناء المساجد من أفضل القربات، بل هو سبب لدخول الجنة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي لا يخفى على شريف علمكم ونسمعه كثيرا، قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا، مسجدا، بنى الله له مثله في الجنة. وأنت تتعامل مع الجواد الكريم جل في علاه، بيوت الجنة شيء لا يوصف، فيها غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فيها غرف كما وصف الله عز وجل ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في هذا الباب العظيم: حتى البخيل ينفك عنه بخله، يذهب. لماذا؟ لأنه يريد التجارة مع الله جل في علاه. فانظر من بنى لله بيتا هنيئا له والله، نغبطه على ذلك ونود أن نكون نحن من بنى حتى نشاركه في الأجر، لأن النية الصادقة علمها عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا النيات الصادقة. ينبغي لنا والله دائما وأبدا أن نلاحظ هذا الباب العظيم. ذكر النووي علينا وعليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث أن من بنى لله بيتا، يعني في مسجدا في الدنيا، بنى الله له بيتا في الجنة، أن فضل هذا البيت الذي يبنيه الله تبارك وتعالى له في الجنة كفضل المسجد على بيوت الناس العادية، له ميزة، له علامة. لماذا؟ لأنه بنى لله تبارك وتعالى بيتا. وأيضا يقول فيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، معه مسكن في الجنة، إذن لا بد أن يدخل. فبناء المساجد سبب بأمر الله تبارك وتعالى في دخول الجنة بعد رحمة الله. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. فلنحرص على هذه التجارة ولا نفرط. تعرفون أحيانا نصرف الأموال في أشياء تعود علينا وبالا، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. فاحرص على التجارة الرابحة مع ربك تبارك وتعالى، واعلم أن هذا المال وإن رأيته رأي عين يذهب من حسابك، إلا هو أنه يبقى أرصد لك عند الله تبارك وتعالى، تبقى لك بيوت في الجنة. فاستعن بالله تبارك وتعالى، وإياك إياك أن يأتيك الشيطان فيجعلك بخيلا، بخيلا في الأعمال التي ترفعك وترفع مقامك ودرجاتك عند ربنا جل في علاه. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه، قطاه طائر صغير يضع بيضه الصغير أيضا في أعشاش صغيرة، ولو كمفحص قطاه بنى الله له، أو في رواية أو أصغر، أصغر من مفحص القطاع عشها هذا، قال بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فانظر إلى جود الله، انظر إلى كرم الله تبارك وتعالى. قالوا في معنى كمفحص قطاع أن يشترك جماعة في بناء مسجد. بعض الناس عندهم تفكير أنه أبني أنا وحدي أو لا، ما يبنى لي بيت. لا، جود الله واسع، كرمه كبير جل في علاه. فإذا جيء لك وأنت لا تستطيع أن تبني مسجدا، حاول أن تشارك غيرك وأبشر بخير، الأجر عند الله لا يضيع أبدا. قالوا أن يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر، مفحص قطاع. وقالوا أيضا أو أن يزيد في المسجد، يعني قد يكون مسجد صغير ويأتي يزيد فيه قليلا، ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة كذلك، فضل من الله عظيم. فإياك أن يغزوك الشيطان ويثبطك عن فعل الخير فترى ويصرف هذا المال ربما في وجوه شر، نسأل الله السلامة والعافية. فإياك أن تترك وجوه الخير وجوه البر التي وصى بها ربنا تبارك وتعالى ووصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجة أيضا وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله، انظروا الذي يلحقك من عملك يعني بعد رحيلك من هذه الدنيا وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره. إذا تستطيع، ونحن نحمد الله ونشكره نستخدم هذه الوسائل بين أيدينا، فإذا وجدت معلومة طيبة مباركة في دين الله تبارك وتعالى تتأكد من صحتها ومن مصدرها أرسلها، أرسلها. إذا كنت لا تستطيع أن تميز بين الغث والسمين وكذا، عرضها على من تجد فيه خيرا، إمام المسجد، والدك، كذا كذا، حتى تنشر شيئا صحيحا، حتى لا تنشر بدعة تعمي بها قلوب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إنما تأكد من ذلك ثم بعد ذلك انشر. وإياك، إياك أن تستمع إلى تلك الرسائل التي يقال فيها فلان ما أرسلها فاحترق بيته، فلان كذا مات ولده، هذا كله كذب، وهذا من أجل أن يخوف الناس فقط، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: وولدا صالحا تركه. هذا مما يلحق الميت من ذكر وأنثى بعد موته، الولد الصالح، كما في الحديث الذي سبق. قال عليه الصلاة والسلام: أو مصحفا ورثه. تورث مصحفا، ما يقرأ في هذا المصحف إلا ولك أجر. قال عليه الصلاة والسلام: أو بيتا لابن السبيل بناه، أو مسجدا بناه. وهذا الشاهد معنا، هذا مما يلحقك بعد موتك ورحيلك من الدنيا إذا بنيت مسجدا، فاحرص، احرص كل الحرص إذا كنت تستطيع ألا تفرط في هذه التجارة الرابحة مع ربك تبارك وتعالى. قال: أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. فهذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنحرص عليها، نحرص عليها. أبواب الخير كثيرة ولله الحمد والمنة، تحتاج منا إلى اطلاع وإلى علم وإلى سؤال أهل العلم كذلك. تذهب إلى العالم الرباني وتقول له: عندي مال كذا، قل أو كثر، أريد أن أصرفه في وجوه الخير، فإنه يرشدك إلى كل خير بفضل من الله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان يظن أنه كذا ويعود عليه وبالا، فدائما نسأل العلماء حتى فيما أردنا إنفاقه وبذله في سبيل الله حتى نكون على بصيرة. إذن المسجد الذي يبنى مما يتركه العبد، بل المكلف من ذكر وأنثى بعد موته، فلنحرص، نحرص كل الحرص. عامر المسجد وعمارة المسجد إما أن تكون حسية أو معنوية. الحسية ببنائه وتنظيفه وتطيبه كما سيأتي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنوية أن تكون من عمار المسجد، تكون من أهل الصف الأول، تكون ممن يدرك تكبيرة الإحرام لا يتأخر عنها. ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما أذن من 30 سنة إلا وهو داخل المسجد، ونحن كل وقت نسمع الأذان نقول: الآن أذن قليل ونذهب قليل، ربما فاتتك الركعة الأولى، وربما فاتت الصلاة، وربما وربما. فنحرص ونقرأ، نقرأ في سير السلف، نقرأ في حياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام ومن جاء على إثرهم واقتدى بهم عليهم رحمة الله ورضوانه، حتى نستعد وحتى نحاكي مثل هؤلاء. فالذي يعمر بيوت الله تبارك وتعالى له عند الله عز وجل مقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة، انظر في أرض المحشر، يقول الله عز وجل: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي يا رب أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ انظر إذا بنيت مسجدا أنت وكنت سببا بعد الله عز وجل في أن يأتي هؤلاء عمار المساجد، لك أجور، لك أجور بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن هي تجارة رابحة، لا تقتصر على البناء فقط الذي نراه، بل أمور كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما بدأ تعرفون بناء قباء، مسجد قباء، ثم مسجده عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الحرص، لأنه كان يعلم فيه الصحابة رضوان الله عليهم، يجتمع فيه بصحابته. هكذا ينبغي أن يكون المسجد منارة خير، ملتقى تحاب في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. تخيل أن تكون أنت سبب بأمر الله تبارك وتعالى في ماذا؟ في بناء هذا المسجد الذي يلتقي فيه الإخوة، يتحابون في الله ومن أجل الله، يتدارسون كتاب الله، يتلونه، يقرأ فلان على فلان، يذكرون الله عز وجل، يجلسون من بعد الفجر إلى الإشراق، ثم ينتظرون قليلا ثم يقومون فيصلون ركعتين ثم هنيئا لك، هنيئا لك يا باني المسجد. أجور عظيمة لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدم، أراد بناء مسجده، وكانت أرضه بستانا لبني النجار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنوني، يعني هات الثمن، كم تريدون فأدفع لكم، عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: يا رسول الله، لا نطلب ثمنه إلا من الله. هكذا ينبغي لنا أن ننظر إلى الحياة، ممر، والذي يبقى لنا عند الله تبارك وتعالى لا يضيع أبدا. أخلص فيه، أخلص فيه لله تبارك وتعالى وأبشر بخير. فانظر إلى هذا الآن إلى يومنا ذاك، وهو لبني النجار، الأرض ما نقص منها شيء، بل انظر إلى التوسعات التي، انظر جزى الله دولتنا خير الجزى وأطيبه وأوفاه، والله لا يجحد هذا إلا جاهل وحاقد، نسأل الله السلامة. انظروا إلى عمارة الحرمين، انظروا إلى مكة، بلاطها يؤتى به من جزيرة من اليونان كما يذكر المختصون، تنزل أشعة الشمس عليه فتزيده هذه الأشعة الحارة برودة، نعمة من الله علينا. انظر إلى المياه، انظر إلى الفرش الذي فيه، انظر إلى التكييف، انظر وكن منصفا. كثير من الناس يمر بهذا لا ينظر إليها وكأنه أعمى عنها، وما ينظر إلا إلى شيء يقع في كل الناس، يقول عندنا معاصي، هات لنا زمن لم تكن فيه معاصي ونحن نذهب معك إن شاء الله على المريخ. هيا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه المعاصي أيضا، ألم يقيم الحدود عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله. ألم كان يؤتى برجل كان أكثر من يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد الله ويلقب بحمار، كان يؤتى به يشرب الخمر في زمن من؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة: منا الضارب بيده وبنعله وبثوبه. قال له رجل أخزاه الله: ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان، أما إنه يحب الله ورسوله. انظر شهادة، وهو رضي الله عنه وأرضاه كان يؤتى به في شرب الخمر. نحن يقولون: لا، الآن عندكم معاصي. وما يرون، ما يرون على الأرض كلها إلا السعودية، إلا المملكة العربية السعودية بصريح العبارة، حقدا، حقدا على التوحيد الذي عندنا. هل أحد منا قد رأى مسجدا من مساجد الله فيها قبر؟ والله ما رأيته، وأنتم كل واحد يجيب نفسه. هل رأينا ضريحا يطاف عليه يدعى من دون الله؟ والله أنا ما رأيت هذا. فنحمد الله على نعمة التوحيد. وأما المعاصي فهو والله فينا ليل نهار، فكل ابن آدم خطاء. ولكن تعرفون الحقد أحيانا والحسد، نعوذ بالله من ذلك. فدائما نحمد الله على النعم التي نحن فيها. فانظر إلى هذه الدولة، أيدها الله وأعزها وأعلى شأنها في الدنيا والآخرة، انظر إلى الحرمين، انظر إلى التوسعات التي ما مرت على مر التاريخ. والشاهد معنا أن الذي يبني بيتا من بيوت الله ويعتني به فهنيئا له فهو في تجارة مع الله تبارك. ندعو لدولتنا، ندعو أن يعزها الله، ندعو لهم ليل نهار، فأنت في أمن وأمان، تخرج وأهلك في بيتك آمنين مطمئنين، تحفظ بأمر الله عز وجل، ثم بجهودهم وجهادهم فجزاهم الله عنا أطيب الجزاء وأوفاه. لا نكن من أهل أعوذ بالله العمى، العمى المفتعل، ما نرى إلا المعاصي ولا الحمد لله عندنا معاصي، وما سمعنا أحدا على منبر في يوم جمعة يقول للناس افعلوا الزنا أو افعلوا، والله ما سمعنا ولله الحمد لله، بل نسمع التحذير وأن الربا حرام وأن الزنا حرام وأن الخمر حرام، لكن إذا وقع فيه بعض الناس ولا بد أن يقع بعضهم، هذه سنة الله تبارك وتعالى. لو لم تذنبوا يقول الله تبارك وتعالى لأتيت بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. أنت تريد مجتمع بدون ذنوب؟ هذا من الغش والعياذ بالله. فإياك إياك، الآن يدندنون من خارج المملكة ويتباكون بدموع التماسيح، أنتم عندكم معاصي، وهو جالس بين المشركين بين كل فضيحة وجالس منغمس فيها ويقولون عندكم معاصي. فنحمد الله على نعمة الإسلام والتوحيد الخالص. والله أجل النعم في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. أمر عظيم توحيد. فهم يحسدوننا على هذا، يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، فإياك أن تنطلي عليك الشبهات. فهذه كلها والله من حقدهم علينا وحسدهم لنا. نحن في نعيم نحمد الله ونشكره، انظروا مساجد كيف عامرة بالمصلين وبحلقات التحفيظ وبالعلم ودروس العلم، نحمد الله ونشكره. والله عز وجل يقول في كتابه ووعده الحق لئن شكرتم لأزيدنكم. إياك أن تكفر النعم لأن عذاب الله شديد. أيها المباركون، هؤلاء قلت لكم بنو النجار تبرعوا بحائطهم وبستانهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا ثمنا، أرادوا ثمنا من الله تبارك وتعالى، فبقي إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أجورهم تسير عند الله. فدائما نحرص على فعل الخير وعلى بذل الخير، وإذا كنت لا تستطيع فدل الناس على ذلك. إذا عرفت رجلا موسرا عنده مال ويبحث عن مكان، وتعرف رجل عنده مثلا أرض أو عنده كذا ويريد عليها مسجدا أو فعل خير، دله عليه. ففي صحيح مسلم يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. هذا هو الذكاء، هذه هي الفطنة، هذه هي استخدام ما أكرم الله عز وجل به بني آدم، ولقد كرمنا أعطاهم عقولا نحمد الله ونشكره. فكن من أهل الدلالة على الخير. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمرنا بها أن تنظف وتطيب. هنيئا لمن يهتم ببيت الله تبارك وتعالى، يعني لا يصل الحد إلى البناء وتترك، استعن بالله. المرأة السوداء، الحديث في الصحيحين وفي رواية شاب كان يقم المسجد، وفي رواية كانت تقم المسجد، انظر فقط تكنسه تبعد ما فيه. فلما ماتت هذه المرأة افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا يا رسول الله ماتت. قال هل لا آذنتموني، أخبرتموني بموتها، لماذا عظم شأنها وكان العمل الذي تعمل تقم المسجد تنظف بيت من بيوت الله؟ لأنهم قالوا يا رسول الله كان وقت القائلة في الظهيرة ما أردنا، وفي رواية في الليل، فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، وذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فأنت هذا العمل إذا استطعت فافعل، ما استطعت يمكنك أن تؤجر غيرك تدفع له مبلغا يسيرا فينظف المسجد. نحمد الله ونشكره، كثير من جوامعنا ومساجدنا صيانة، تأتي تنظف وتعطي الحمد لله منظفات، وهذا من فضل الله علينا. فدائما نشكر نعم الله، نشكر نعم الله حتى تقر. تقول العرب النعم إذا شكرت قرت، تقر عندك وتثبت، وإذا كفرت فرت تفر منك، يعطيها الله لآخرين. فإياك إياك أن تكون سببا في سلب الله لك لهذه النعم بسبب ما كسبت يداك، وإنما كن حريصا وادعو الله عز وجل وتضرع بين يديه، أظهر مسكنتك أن يعينك على بقاء هذه النعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا وأن يزيدنا من فضله. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله في حديث عائشة ببناء المساجد في الدور، يعني في القبائل، وتعرفون الحمد لله الآن ما تدخل حيا من أحيائنا إلا وفيه مسجد وفيه جامع، والله وهذا من نعم الله علينا، لا تخاف فيه قبر يعبد من دون الله، ولا نحمد الله ونشكره، لكن نحتاج أن نتحدث بنعم الله علينا. نحن لا نقول ذلك مفاخرة على أن نحتقر الناس، لا والله، إلا نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. كم من البلدان الإسلامية تدخل مسجدا ترى عمارته يعني تندهش من رؤيتها، وفيها كم قبر يقولون لولي صالح، ويقولون بل يحلفون به والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الشرك الأصغر والكفر الأصغر. أما إذا عظم المحلوب كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك فهذا يخرج من ملة الإسلام. بعضهم لو تقول له احلف بالله يحلف، لكن برأس فلان من الناس أو كذا يخاف. انظر، يعظمونه أكثر من تعظيمهم لله، تعالى الله عن ذلك. فدائما نتنبه إلى النعم التي ننغمس فيها، نحمد الله ونشكره. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء المسجد، فأنت شارك، شارك ولو برأيك، شارك ولو شيئا يسيرا. مر معنا كمفحص قطاع، لا تظن أنه لابد أن كل المال تتبرع به أو لا أجر لك، لا والله، فضل الله واسع، فضل الله عظيم. يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. انظر إلى من يعمر مساجد الله، العمارة الحسية والمعنوية، وكن حريصا على الأمرين. إذا ما استطعت البناء وما عندك من المال، مر معنا النية الصادقة فهما في الأجر سواء. وأما العمارة المعنوية فاحرص أن تكون من أهل الصف الأول فيها، وأن تكون من الذاكرين الله تبارك وتعالى والذاكرات في المساجد، تحرص على أن تجلس، أن تكون من أعمدة المسجد. وإياك والتأخير حتى ولو في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وما يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا داخل المسجد، احرص على الصف الأول، احرص على النداء الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعني ما وجدوا إلا أن يستهموا يعملوا قرعة، من يؤذن ومن يكون في الصف الأول، لاستهموا لعظم أجر هذين الأمرين العظيمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. عظيم. اليوم تقول له مؤذن يقول: أوه، ارتباط، ارتباط في بيت من بيوت الله، هنيئا له، أنت مرابط في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، أنت تنادي الناس إلى الصلاة، تناديهم فتأخذ أجر من صلى لك، بكل تأذين 60 حسنة وبكل إقامة 30 كما ذكر ذلك، بل يوم القيامة أطول الناس أعناقا المؤذنون، لهم ميزة يقول شراح الحديث، أعناقهم طويلة يعرفون بها. وقال بعضهم: يشرئبون للعطايا التي أعطاهم الله إياها، ينظرون كالذي ينظر من بعيد ماذا أعد له. لماذا؟ لعظيم ما كانوا يقدمون، وهم نداؤهم للناس أن أقبلوا إلى الصلاة. فإياك أن تفرق في الأعمال الصالحة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المساجد بيوت الله تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. المساجد لها ميزة يحبها الله تبارك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انظر ما صفات هؤلاء الرجال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، يخافون القدوم على الله عز وجل تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوما عبوسا قنطريرا. لا بد أن نتنبه، لا بد أن نكون بفضل من الله عز وجل من أهل قراءة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، التفاسير المعتبرة وشراح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العمارة، عمارة المساجد لا تكون بالبناء فقط، لا تقتصر على ذلك، حتى بتنظيفها وبأن تكون من أعمدة المسجد، أن تكون حريصا. وإياك إياك، تعرفون بعض الناس يأتي من البيت وكأنه طبعا في بيته له الحرية، يأمر فلان وكذا، هذا يريد فلان يقيم الصلاة، يريد هذا يوضع في هذا المكان. إياك إياك، إياك أن تكون من أهل الاختلاف حتى في بيت الله تبارك. كن من أهل اللحمة، المحبة للآخرين، يعني فيه مسؤول عن المسجد، إمامه، مؤذنه، الذي يخدمه، هؤلاء شاورهم، إذا عندك الحمد لله يقبلون ذلك. لكن تريد هذا يكون في هذه الزاوية وهذا أفضل يكون هذا، وكأنك في بيتك، هذا بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فكن إذا دخلت المسجد نسيت الدنيا، أنت مقبل على الله عز وجل، أنت تناجي ربك جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة مودع كأنه آخر صلاة يصليها. هذه من وصاياه عليه الصلاة. وأنت تأتي تريد فلان يفعل كذا وفلان يتقدم وترفع صوتك، هذه بيوت الله عز وجل لها احترامها ولها تقديرها، فلا ترفع صوتك، وإنما تكون رحيما بالناس، حتى ولو كنت على علم، معلما لهم، لينا بهم، رفيقا رحيما، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أخطأ المخطئ توجهه وتعدل، ولكن برحمة. لما الصحابي رضوان الله عليه يصلي، عطس رجل في الصلاة، فقال العاطس الحمد لله، وهذه سنة، لكن لما قال الحمد لله سمعه هذا، فقال له يرحمك الله، شمته، فنظر إليه الصحابة رضوان على جلالتهم وقدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: واثك لأمياه، يعني ليت أمي ثكلتني ضيعتني في فلاه، ولا أكون في هذا الموقف، كما نقول الآن الأرض تنشق وتبلعني ولا أكون في هذا الموقف. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني صمت. قال: فلما انفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله قبله ولا بعده، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتم، ما أنظر، ولكن قال له ووجهه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا، يعني تشمت واحد وكذا وكذا، إنما هي الذكر والتسبيح والقراءة. انظر إلى التوجيه الرحيم، هذا هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فلنحرص، نحرص كل الحرص أن نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام. سئلت اللجنة الدائمة: إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة، يعني مشاركة، فهل تعتبر صدقة جارية لكل شخص منهم؟ فأجابوا: بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها، حتى النية أو نواها إذا حسنت النية، وكان هذا المال من كسب طيب. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاحرص على هذه النية العظيمة، واحرص على أن لو تأتي للمسجد بشيء يسير، قد الواحد منا يعني يأتي بعلبة فاين يقول الآن يرون فلان يراني أو كذا أو كذا، يقول انظر البخيل ما جاء إلا بع، تعال بها لها عند الله ميزان، ما تضيع عند الله. نحن نقرأ في قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة قال بعض أهل العلم الذي إذا فتحت النافذة ورأيت مع ضوء الشمس رذاذ بصير، هذه الذرة. يعني أي عمل تعمله لله تخلص فيه أبشر فيه بخير. فإياك أن تنظر للناس ولحكمهم وتنتظر أن يعني يقولون كذا، أنك بخيل، أنك كريم، أنك، اعمل لله وأبشر بخير، اعمل لله وأبشر بخير. أيضا أيها المكلف، كن سببا من الأسباب. إذا أعطاك الله من المال ما أعطاك، وادخل في هذه التجارة، في بناء المسجد، في المشاركة فيه، لأن هذا المسجد إذا قام بفضل من الله تبارك وتعالى تضاعفت لك الأجور، تضاعفت لك الأجور، وقت أذان دقيقتان، تضاعفت لك الأجور، لأن الله تبارك وتعالى جعل أجورا لمن يأتي إلى المسجد. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، خرج المسجد ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، واديان في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، ناقة سمينة عظيمة مما ينظر إليها ويحرص على امتلاكها في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني يذهب فقط الوادي ويأتي بثنتين. فقالوا: يا رسول الله نحب ذلك، كلنا يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ، في رواية تعلم، آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث. فتخيل أنت صاحب هذا المسجد الذي قام ببنائه، وهذا يأتي فيتعلم فيه آيتين من كتاب الله، ويعلم آيتين ويقرأ آيتين، كيف إذا قرأ سورة كاملة؟ هنيئا لك، الأجور لك بأمر الله لا تضيع أبدا، لأنك كنت سببا في ذلك. فنحرص وننظر إلى أفق بعيد.